بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 46 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 16 من شهر صفر لعام 39، الموافق 17 من شهر صفر لعام 39 و400 وألف للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقفت معكم عند قول المصنف رحمه الله: ولا تجب، أي الصلاة، على غير مكلف. والمكلف من توفر فيه شرطان هما العقل والبلوغ، فهذين أو هذان لا يجب عليهما الصلاة بالإجماع. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد وابن تيمية رحمهم الله لحديث رفع القلم عن 3، ومر معنا. لكن الصبي إذا بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة ليتدرب عليها وليعتادها وتخف عليه عند الكبر، وليحبها ويألفها ويقبل عليها منذ صغره. فإذا بلغ 10 سنين ولم يصلي ضرب ليؤديها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، يعني على تركها. ثم قال المصنف رحمه الله: وتسقط على من عجز عن الإشارة. يعني وتسقط عمن عجز عن الإشارة. قال الشوكاني في الدراري رحمه الله: وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته. انتهى. الإشارة هنا تحتمل أمرين: الإشارة بالأصبع، وهذا لا دليل عليه كما سيأتي، والثاني الإشارة بالعين، وأيضا لا أعلم عليه دليل لكن ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى كما سيأتي. ثم قال المصنف: أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، يعني أنه لا قضاء عليه إذا أغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة، لأنه في هذه الحال غير مكلف. وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو اختيار ابن المنذر وابن عبد البر وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيق، أو المعتوه حتى يعقل. واستدل أيضا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه ولم يقضي الصلاة، واستدلوا أيضا بالقياس على المجنون بجامع زوال العقل، وقالوا أنه بزوال عقله يكون عاجزا عن الصلاة فتسقط عنه، وقالوا أيضا المغمي عليه لا يعقل فالخطاب عنه مرتفع. ومنهم من يرى أن عليه القضاء، وهذا مذهب الحنابلة، لأنهم يفرقون بين الجنون والإغماء، فلا يوجبون القضاء على من فات حال الجنون، ويوجبونه إذا فات حال الإغماء، لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا. واستدلوا أيضا بما روي أن عمارا رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثا ثم أفاق، فقال هل صليت؟ قالوا ما صليت منذ ثلاث، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث. واستدلوا أيضا أو قالوا أنه روي أيضا عن عمران بن حسين سمرة بن جندب رضي الله عنهما مثل ذلك، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع. ومنهم أي من الفقهاء من يرى القضاء إذا لم تزد الصلوات على ست صلوات، وهذا مذهب الحنفية، فإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفيا للحرج. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفتي بمقتضى أثر عمار السابق، وأنه أغمي عليه ثلاثا فلما أفاق قال صليت، قالوا ما صليت منذ ثلاث، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث. فيقول الشيخ إذا كان الإغماء ثلاثة أيام أو أقل قضى، وإن كان أكثر من ذلك لم يقضي. وذهب الحنفية إلى أنه إن جن أو أغمي عليه خمس صلوات أو ستا قضاها، وإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه كما مر معنا. قال شيخنا النجمي رحمه الله الإغماء يسقط التكليف في الوقت، لكن لا يسقط القضاء بعد زواله، بل الواجب على المغمي عليه إن كان الإغماء قليلا يشبه النوم فإنه يجب القضاء، أما إن استمر الإغماء مدة طويلة فإنه يشبه الجنون ولا قضاء عليه لزوال عقله مدة طويلة. والوجوب إنما يرتبط بالعقل الذي هو مناط التكليف، وبالله التوفيق. ثم قال ملحوظة: التفريق بين الإغماء القليل والكثير تفريق بالقياس، فالقليل الذي يشبه النوم له حكم النوم، والكثير الذي يشبه الجنون له حكم الجنون، وبالله التوفيق. وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه إذا غاب عن الوعي باختياره، ذاك في من ذهب الوعي بغير اختياره، أما هنا إذا ذهب غاب وعيه باختياره كمن أخذ البنج أو أخذ شيئا أزال به عقله، فهذا يلزمه القضاء. ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن هذا هو الصحيح من المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال: وقيل لا تجب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه، فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم، لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ، والمغمي عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة. وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلت أو كثرت، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد. فعليه أن يعيد. فعليه أن يعيد هكذا قال الشيخ. أما إذا أغمي عليه البنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة لأن هذا حصل باختياره. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. وهذا لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري رحمه الله. زاد النسائي في سننه: فإن لم تستطع فمستلقيا. وسيأتي. قال الشيخ ابن عثيمين في رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الخامس عشر في باب صلاة أهل الأعذار في صلاة المريض: قال أولا يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه. ثانيا فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع. ثالثا فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل. فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. رابعا فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. خامسا يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع. سادسا فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار في السجود بعينه، فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود. وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم. سابعا فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى. ثامنا يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو بحيث يقدم العصر إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسب ما يكون أيسر له أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. تاسعا، إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. وكذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية قولهم: فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ويأتي بالأذكار الواردة، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالأصبع فلا أصل له. نقل هذه الفتوى أو هذه فتوى اللجنة والذين وقعوا عليها المشايخ الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله والشيخ الغديان رحمه الله والشيخ الفوزان رحمه الله. ومن أدلتهم الحديث الذي مر معنا سابقا وقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اتفق عليه. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما قال عنه نافع: كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. أخرجه مالك في الموطأ رحمه الله. وجاء عند الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه مريضا وأنا معه، رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، يعني الوسادة، إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: الحديث بمجموع طرقه صحيح. ثم ذكر ما روي عن أبي عوانة قال: وروى أبو عوانة رحمه الله في مسنده عن عمر بن محمد قال: دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى، قال: فحدثنا، قال: دخل علي عمي عبد الله بن عمر، قال: فوجدني قد كسرت لي نمرقة، يعني وسادة، قال: وبسطت عليها خمرة، قال: فأنا أسجد عليها، قال: فقال لي: يا ابن أخي، لا تصنع هذا، تناول الأرض بوجهك، فإن لم تقدر على ذلك فأومئ برأسك إيماء. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وسنده صحيح على شرط الشيخين. ونذكر هنا ضابط المشقة كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وضابط المشقة كما ذكره الشيخ هو ما زال به الخشوع، والخشوع حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعدا. وكذا من كان يخشى المرض أو زيادته أو تأخر برئه، وهذا يكون إذا قال له الطبيب الثقة: إنك إذا صليت بهذه الكيفية فإنه يتأخر برؤك، حينئذ يصلي على حال لا يتأخر معها البرء، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء في الموسوعة الفقهية: إن تعذر على المريض القيام والجلوس في آن واحد صلى على جنبه دون تحديد للشق الأيمن أو الأيسر، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه من الأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن ثم الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه. والدليل على ما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، الحديث. وقال المالكية: إن لم يستطع أن يصلي مستلقيا على ظهره صلى على بطنه ورأسه إلى القبلة، فإن قدمها على الظهر بطلت. وذهب الحنفية إلى أنه إن تعسر القعود أومأ مستلقيا على قفاه أو على أحد جنبيه، والأيمن أفضل من الأيسر، والاستلقاء على قفاه أولى من الجنب إن تيسر، والمستلقي يجعل تحت رأسه شيئا كالوسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء وليتمكن من الإيماء. والجمهور على أن المريض يومئ بما يستطيعه، وذلك لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والأصل أن المريض إذا لم يستطع إلا الإيماء فيومئ برأسه، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه يعني عينه ناويا مستحضرا تيسيرا له للفعل عند إيمائه، وناويا القول إذا أومأ له، فإن عجز عن القول فبقلبه مستحضرا له كالأسير والخائف من آخرين إن علموا بصلاته يؤذونه. أما الحنفية ما عدا زفر فإن الذي لا يستطيع الإيماء برأسه فعليه أن يؤخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قوله فإن عجز أومأ بعينه يعني إذا صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس فيومئ بالعين، فإن أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع أو ما بطرفه، لكن هذا الحديث ضعيف. وذكر بعضهم، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وذكر بعضهم أن هذا الحديث بحث عنه فلم يجد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهذا لم يذهب إليه، أي إلى هذا الحديث، ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه الأفعال، سقطت عنه الأفعال. وقال بعض العلماء: إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة. فهنا ثلاثة أقوال: القول الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينه، القول الثاني تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال، القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فنقول كبر واقرأ وانوي الركوع، فكبر وسبح تسبيح الركوع، ثم انوي القيام وقل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم انوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع؟ الجواب: تسقط عنه الأقوال والأفعال وتبقى النية، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود. هذا هو الراجح، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، هذا هو الراجح، لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بالعجز عنها بقيت النية. ولأن قولنا لهذا المريض لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصلي فربما ينسى الله عز وجل، فكوننا نشعره بأن عليه صلاة صلاة لا بد أن يقوم بها ولو بنية خير من أن نقول إنه لا صلاة عليه. والمذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فيجب عليه من الصلاة ما يقدر عليه منها. ثم قال تنبيه: بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو مأ بالإصبع فينصب الإصبع حال القيام ويحنيه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود، لأنه لما عجز بالكل لزمه البعض، والإصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الإصبع، والسبابة أولى لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله ودعائه، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة هي المكلفة بأن تصلي، وهذا لا أصل له ولم يأتي به السنة ولم يقله أهل العلم. ولكن سبحان الله، مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم فيما نعلم، فمشهور عند العامة، فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له. فالعين وهي محل خلاف بين العلماء سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بالأصبع الذي لم ترد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم. قال شيخنا، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: العجز عن الإشارة مع القدرة على إمرارها على القلب لا يسقط الصلاة على القول الأصح، بل يجب عليه أن يجريها على قلبه من دون إشارة. فالعجز عن الإشارة يسقط الإشارة، ولكن لا يسقط الوجوب ما دام العبد عاقلا، وهذا ما يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. والخلاصة، انتهى كلامه رحمه الله. والخلاصة: فإن المريض يصلي حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه، يومئ بالركوع والسجود حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، وإن عجز عن الإيماء برأسه وطرفه نوى الصلاة بقلبه. أما الإشارة بالإصبع فلا أصل له والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 46 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 16 من شهر صفر لعام 39 الموافق 17 من شهر صفر لعام 39 و400 وألف للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقفت معكم عند قول المصنف رحمه الله ولا تجب أي الصلاة على غير مكلف. والمكلف من توفر فيه شرطان هما العقل والبلوغ، فهذين أو هذان لا يجب عليهما الصلاة بالإجماع. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد وابن تيمية رحمهم الله لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومر معنا. لكن الصبي إذا بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة ليتدرب عليها وليعتادها وتخف عليه عند الكبر، وليحبها ويألفها ويقبل عليها منذ صغره. فإذا بلغ 10 سنين ولم يصلي ضرب ليؤديها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، يعني على تركها. ثم قال المصنف رحمه الله وتسقط على من عجز عن الإشارة. يعني وتسقط عمن عجز عن الإشارة. قال الشوكاني في الدراري رحمه الله وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته، انتهى. الإشارة هنا تحتمل أمرين، تحتمل أمرين: الإشارة بالإصبع، وهذا لا دليل عليه كما سيأتي، والثاني الإشارة بالعين، وأيضا لا أعلم عليه دليل لكن ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى كما سيأتي. ثم قال المصنف أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، يعني أنه لا قضاء عليه إذا أغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة، لأنه في هذه الحال غير مكلف. وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو اختيار ابن المنذر وابن عبد البر وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق أو المعتوه حتى يعقل. واستدل أيضا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه ولم يقضي الصلاة. واستدل أيضا بالقياس على المجنون بجامع زوال العقل، وقالوا أنه بزوال عقله يكون عاجزا عن الصلاة فتسقط عنه. وقالوا أيضا المغمي عليه لا يعقل فالخطاب عنه مرتفع. ومنهم من يرى أن عليه القضاء، وهذا مذهب الحنابلة، لأنهم يفرقون بين الجنون والإغماء، فلا يوجبون القضاء على من فات حال الجنون، ويوجبونه إذا فات حال الإغماء، لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا. واستدلوا أيضا بما روي أن عمارا رضي الله عنه أغمي عليه 3 ثم أفاق، فقال هل صليت؟ قالوا ما صليت منذ 3، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث. واستدلوا أيضا أو قالوا أنه روي أيضا عن عمران بن حسين سمرة بن جندب رضي الله عنهما مثل ذلك، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع. ومنهم أي من الفقهاء من يرى القضاء إذا لم تزد الصلوات على 6 صلوات، وهذا مذهب الحنفية، فإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفيا للحرج. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفتي بمقتضى أثر عمار السابق وأنه أغمي عليه ثلاثا فلما أفاق قال صليت، قالوا ما صليت منذ ثلاث، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث. فيقول الشيخ إذا كان الإغماء ثلاثة أيام أو أقل قضى، وإن كان أكثر من ذلك لم يقضي. وذهب الحنفية إلى أنه إن جن أو أغمي عليه خمس صلوات أو ستا قضاها، وإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه كما مر معنا. قال شيخنا النجمي رحمه الله: الإغماء يسقط التكليف في الوقت لكن لا يسقط القضاء بعد زواله، بل الواجب على المغمي عليه إن كان الإغماء قليلا يشبه النوم فإنه يجب القضاء، أما إن استمر الإغماء مدة طويلة فإنه يشبه الجنون ولا قضاء عليه لزوال عقله مدة طويلة. والوجوب إنما يرتبط بالعقل الذي هو مناط التكليف، وبالله التوفيق. ثم قال ملحوظة: التفريق بين الإغماء القليل والكثير تفريق بالقياس، فالقليل الذي يشبه النوم له حكم النوم، والكثير الذي يشبه الجنون له حكم الجنون، وبالله التوفيق. وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه إذا غاب عن الوعي باختياره، ذاك في من ذهب الوعي بغير اختياره، أما هنا إذا ذهب غاب وعيه باختياره كمن أخذ البنج أو أخذ شيئا أزال به عقله، فهذا يلزمه القضاء. ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن هذا هو الصحيح من المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال: وقيل لا تجب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه، فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم، لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ، والمغمي عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة. وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلت أو كثرت. أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة، فعليه أن يعيد. فعليه أن يعيد. فعليه أن يعيد، هكذا قال الشيخ. أما إذا أغمي عليه البنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا حصل باختياره. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. وهذا لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري رحمه الله. زاد النسائي في سننه: فإن لم تستطع فمستلقيا. وسيأتي قال الشيخ ابن عثيمين في رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الخامس عشر في باب صلاة أهل الأعذار في صلاة المريض، قال: أولا، يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه. ثانيا، فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع. ثالثا، فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل. فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. رابعا، فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. خامسا، يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع. سادسا، فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار في السجود بعينه، فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود. وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم. سابعا، فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى. ثامنا، يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو بحيث يقدم العصر إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسب ما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. تاسعا، إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. وكذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية قولهم: فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة. أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالأصبع فلا أصل له. نقل هذه الفتوى أو هذه فتوى اللجنة والذين وقعوا عليها المشايخ الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله والشيخ الغديان رحمه الله والشيخ الفوزان رحمه الله. ومن أدلتهم الحديث الذي مر معنا سابقا، وقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اتفق عليه. وأيضا أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال عنه نافع كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. أخرجه مالك في الموطأ رحمه الله. وجاء عند الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه مريضا وأنا معه فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود وأخذ وسادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك يعني الوسادة إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة الحديث بمجموع طرقه صحيح. ثم ذكر ما روي عن أبي عوانة قال وروى أبو عوانة رحمه الله في مسنده عن عمر بن محمد قال دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى قال فحدثنا قال دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال فوجدني قد كسرت لي نمرقة يعني وسادة قال وبسطت عليها خمرة قال فأنا أسجد عليها قال فقال لي يا ابن أخي لا تصنع هذا تناول الأرض بوجهك فإن لم تقدر على ذلك فأومئ برأسك إيماء. قال الشيخ الألباني رحمه الله وسنده صحيح على شرط الشيخين. ونذكر هنا ضابط المشقة كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وضابط المشقة كما ذكره الشيخ هو ما زال به الخشوع، والخشوع حضور القلب والطمأنينة. فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعدا. وكذا من كان يخشى المرض أو زيادته أو تأخر برئه، وهذا يكون إذا قال له الطبيب الثقة إنك إذا صليت بهذه الكيفية فإنه يتأخر برؤك، حينئذ يصلي على حال لا يتأخر معها البرء لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء في الموسوعة الفقهية إن تعذر على المريض القيام والجلوس في آن واحد صلى على جنبه دون تحديد للشق الأيمن أو الأيسر، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه من الأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن ثم الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه. والدليل على ما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما الحديث. وقال المالكية إن لم يستطع أن يصلي مستلقيا على ظهره صلى على بطنه ورأسه إلى القبلة، فإن قدمها على الظهر بطلت. وذهب الحنفية إلى أنه إن تعسر القعود أومأ مستلقيا على قفاه أو على أحد جنبيه، والأيمن أفضل من الأيسر، والاستلقاء على قفاه أولى من الجنب إن تيسر، والمستلقي يجعل تحت رأسه شيئا كالوسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء وليتمكن من الإيماء. والجمهور على أن المريض يومئ بما يستطيعه، وذلك لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والأصل أن المريض إذا لم يستطع إلا الإيماء فيومئ برأسه، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه يعني عينه ناويا مستحضرا تيسيرا له للفعل عند إيمائه وناويا القول إذا أومأ له، فإن عجز عن القول فبقلبه مستحضرا له كالأسير والخائف من آخرين إن علموا بصلاته يؤذونه. أما الحنفية ما عدا زفر فإن الذي لا يستطيع الإيماء برأسه فعليه أن يؤخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قوله فإن عجز أومأ بعينه، يعني إذا صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس فيومئ بالعين، فإن أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع أومى بطرفه، لكن هذا الحديث ضعيف. وذكر بعضهم، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وذكر بعضهم أن هذا الحديث بحث عنه فلم يجد. ثم قال الشيخ رحمه الله ولهذا لم يذهب إليه، أي إلى هذا الحديث، ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه الأفعال، سقطت عنه الأفعال. وقال بعض العلماء إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينه. القول الثاني تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال. القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فنقول كبر واقرأ وانوي الركوع، فكبر وسبح تسبيح الركوع، ثم انوي القيام وقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم انوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع؟ الجواب تسقط عنه الأقوال والأفعال وتبقى النية، فينوي أنه في صلاة وينوي القراءة وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود. هذا هو الراجح، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، هذا هو الراجح، لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بالعجز عنها بقيت النية. ولأن قولنا لهذا المريض لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصلي فربما ينسى الله عز وجل، فكوننا نشعره بأن عليه صلاة لا بد أن يقوم بها ولو بنية خير من أن نقول إنه لا صلاة عليه. والمذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فيجب عليه من الصلاة ما يقدر عليه منها. ثم قال تنبيه، بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالإصبع فينصب الإصبع حال القيام ويحنيه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود، لأنه لما عجز بالكل لزمه البعض، والإصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الإصبع، والسبابة أولى لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله ودعائه، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة هي المكلفة بأن تصلي، وهذا لا أصل له ولم يأتي به السنة ولم يقله أهل العلم. ولكن سبحان الله، مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم فيما نعلم، فمشهور عند العامة، فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له. فالعين وهي محل خلاف بين العلماء سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بالأصبع الذي لم ترد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم. قال شيخنا انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: العجز عن الإشارة مع القدرة على إمرارها على القلب لا يسقط الصلاة على القول الأصح، بل يجب عليه أن يجريها على قلبه من دون إشارة. فالعجز عن الإشارة يسقط الإشارة، ولكن لا يسقط الوجوب ما دام العبد عاقلا، وهذا ما يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. والخلاصة، انتهى كلامه رحمه الله، والخلاصة فإن المريض يصلي حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه، يومئ بالركوع والسجود حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، وإن عجز عن الإيماء برأسه وطرفه نوى الصلاة بقلبه. أما الإشارة بالأصبع فلا أصل له والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.